بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال العلامة الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله تعالى في كتابه الذي وسمه بقوله: سؤال وجواب في أهم المهمات، تعليم أصول الإيمان وبيان موانع الإيمان. السؤال الثالث: ما هي أركان الإيمان بأسماء الله وصفاته؟ الجواب: هي ثلاثة: إيمان بالأسماء الحسنى كلها، وإيمان بما دلت عليه من الصفات، وإيمان بأحكام صفاته ومتعلقاتها. فنؤمن بأنه عليم، له العلم الكامل المحيط بكل شيء، وأنه قدير ذو قدرة عظيمة يقدر بها على كل شيء، وأنه رحيم رحمن ذو رحمة واسعة يرحم بها من يشاء. وهكذا بقية الأسماء الحسنى والصفات ومتعلقاتها.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. نعم، هذا السؤال الثالث في أركان الإيمان بأسماء الله وصفاته، أركان الإيمان بالأسماء والصفات. وسبق أن الأسماء والصفات توقيفية، قلنا أسماء الله من أين نأخذها وصفاته؟ من القرآن والسنة، ما نأخذها من كلام فلان ولا من كلام علان، ولا نخترع من أنفسنا أسماء الله وصفات الله. العباد لا يخترعون الله أسماء وصفات من عند أنفسهم، الأسماء والصفات توقيفية. هذه قاعدة من عندها من القواعد في الأسماء والصفات، أن الأسماء والصفات توقيفية. سجلوها: الأسماء والصفات توقيفية. ومعنى توقيفية يوقف فيها عند النصوص ولا تتجاوز النصوص. ما ثبت في النصوص لله من الأسماء نثبته، وما ثبت في النصوص من الصفات لا نثبته، وما عدا ذلك فلا نثبته، نتوقف. هذا معنى قول أهل العلم: الأسماء والصفات توقيفية، يوقف فيها عند النصوص. هذه الأسماء والصفات التي ثبت في النصوص يجب على المسلم أن يؤمن بها. وأركان الإيمان بها ثلاثة، أركان الإيمان بالأسماء والصفات ثلاثة. الركن الأول: الإيمان بالأسماء الحسنى كلها، نؤمن بأن الله تعالى له الأسماء الحسنى. قال تعالى: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. جميع الأسماء الحسنى نؤمن بها، لا نثبت البعض وننفي البعض ونتوقف البعض. جميع الأسماء الحسنى التي وردت في الكتاب والسنة نثبتها لله، ولا نرد شيئا منها. ثانيا: الإيمان بما دلت عليه من الصفات. سبق أن الأسماء مشتملة على إيش؟ على الصفات. الأسماء مشتقة ليست جامدة، بمعنى أن كل اسم مشتمل على صفة، كما سبق اسم الله العليم، قال وهو العليم الحكيم. اسم الله العليم مشتمل على إيش؟ صفة العلم. الحكيم صفة الحكمة. القدير مشتمل على صفة القدرة. الرحيم مجتمع على صفة الرحمة، وهكذا. وليس المراد بقول المشتق أن الاشتقاق عند النحاة، المعنى أنها تلتقي بها في حروفها. وليس المراد الاشتقاق أن هذا مشتق من هذا كما يقول النحاة أن الكلمة مشتقة من البصر. المراد أنها تلتقي بها. الأول: الإيمان بالأسماء الحسنى كلها من غير تفريق بينها. الثاني: الإيمان بما دلت عليه من الصفات. الثالث: الإيمان بأحكام صفاته ومتعلقاتها. إيمان بالأسماء الحسنى جميعها. ثانيا: إيمان بالصفات التي دلت عليها الأسماء. الثالث: الإيمان بأحكام الصفات ومتعلقاتها. مثل المؤلف رحمه الله قال العليم، قال الله تعالى: وهو العليم الحكيم. مثلا وهو العليم الحكيم، إن الله بكل شيء عليم. عليم اسم من أسماء الله. من أين أخذنا أنه اسم من أسماء الله؟ إن الله سمى نفسه قال وهو العليم الحكيم وهو بكل شيء عليم. إذن العليم نؤمن بأن من أسماء الله العليم، آمنا بالأسماء بالاسم الآن. ثانيا نؤمن بصفة العلم لأن الله له العلم، لأن الله العلم نؤمن أن من أسمائه العليم، أن العليم اسم لله، ونؤمن بأن الله متصف بالعلم، ونؤمن بأحكام الصفة المتعلقة متعلقاتها أن علم الله كامل محيط بكل شيء، أن علم الله كامل محيط بكل شيء. فإذا آمنا باسم الله العليم، وآمنا بصفة الله بصفة العلم لله، وآمنا بأحكام الصفة ومتعلقاتها وهو أن علم الله كامل محيط بكل شيء. المثال الثاني هذا مثل المؤلف قدير، إن الله على كل شيء قدير. إذن قدير من أسماء الله، من أين أخذناه؟ لأن الله سمى نفسه، فنثبت أن من أسماء الله القدير، ونثبت الصفة التي دل عليها الاسم. ما هي الصفة التي دل عليها الاسم؟ القدرة. نثبت بأن الله له قدرة، ونؤمن بأحكام الصفة ومتعلقاتها وهو أن الله تعالى له قدرة عظيمة يقدر بها على كل شيء، يقدر بها على كل شيء. فإذا آمنا باسم الله القدير، وآمنا بصفة الله القدرة العظيمة، وآمنا بمتعلق الصفة وأحكامها وأن الله يقدر بهذه الصفة على كل شيء. المثال الثالث الرحمن، هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم. إذن نؤمن بأن من أسماء الله الرحمن ومن أسماء الرحيم، آمنا بالاسم لأن الله سمى نفسه الرحمن الرحيم، ونؤمن بالصفة التي دل عليها الاسم وهي الرحمة، الرحمة الواسعة، ونؤمن بأحكام الصفة ومتعلقاتها وهو أن الله ذو رحمة واسعة يرحم بها من يشاء، يرحم بها من يشاء. هذه أمثلة مثل بها المؤلف، قالوا عليك أن تقيس هكذا في جميع الأسماء تقيس، وهكذا بقية الأسماء الحسنى والصفات ومتعلقاتها كلها على هذا النمط. نؤمن بالاسم الذي أثبته الله لنفسه وأثبته رسوله، ونؤمن بالصفة التي دل عليها هذا الاسم، ونؤمن بمتعلق بأحكام هذه الصفة ومتعلقاتها. نعم.
السؤال الرابع، ما قولكم في مسألة علو الله على الخلق واستوائه على العرش؟ الجواب، نعرف ربنا بأنه علي أعلى بكل معنى واعتبار، علو الذات وعلو القدر والصفات وعلو القهر، وأنه بائن من خلقه مستو على عرشه كما وصف لنا نفسه بذلك، والاستواء معلوم والكيف مجهول، فقد أخبرنا أنه استوى ولم يخبرنا عن الكيفية، وكذلك نقول في جميع صفات الباري إنه أخبرنا بها ولم يخبرنا عن كيفيتها، فعلينا أن نؤمن بكل ما أخبرنا في كتابه وعلى لسان رسوله صلى الله عليه وسلم، ولا نزيد على ذلك ولا ننقص منه.
نعم. هذا السؤال الرابع، سؤال عن مسألتين في الصفات عظيمتين اشتد فيهما النزاع بين أهل السنة والبدعة. هذه من الصفات، صفة العلو وصفة الاستواء من الصفات التي اشتد فيها النزاع بين أهل السنة وبين أهل البدعة، صفة العلو، صفة الاستواء، وكذلك صفة الكلام من الصفات التي اشتد فيها النزاع، وهي من العلامات الفارقة بين أهل السنة وبين أهل البدع. فمن أثبت هذه الصفات الاستواء والعلو والكلام فهو من أهل السنة، ومن حرفها أو أوله وهو من أهل البدعة. هذه من الصفات التي اشتد فيها النزاع وكثر فيها النزاع بين أهل السنة وبين البدعة، ولذلك أفردها المؤلف بسؤال خاص، فقال: ما قولكم في مسألة علو الله على الخلق واستوائه على العرش؟ قال الجواب: نعرف ربنا بأنه علي أعلى بكل معنى واعتبار. يعني نثبت لله صفة العلو، والعلو ثلاثة أنواع: علو الذات وعلو القدر والصفات وعلو القهر. يعني ذاته سبحانه علية فوق العرش، وله علو القدر والعظمة والشأن والصفات، وله علو القهر والغلبة والسلطان. وأهل البدع من الجهمية والمعتزلة وكذلك الأشاعرة أنكروا نوعا واحدا من العلو وأثبتوا نوعين، أثبتوا لله علو القدر والصفات وعلو القهر والسلطان، وأنكروا علو الذات. قالوا: إن الله نثبت بأن الله له علو القدر والصفات، قدره عالي وصفته عالية، ونثبت بأن الله لله علو القهر والسلطان، لكن ما نثبت بأن الله له علو الذات فوق العرش. ما نقول له فوق العرش، أين يكون؟ قالوا: لو قلنا إنه فوق العرش لجعلناه محدود في جهة محددة، محدود محصور، ويلزم على ذلك أن يكون جسم، يكون الجسم محصور، وهذا تنقص لله. ولهذا البدع كفروا من أنكر من أثبت علو الله على خلقه، قالوا: هذا متنقص لله، كافر. عندها أهل البدع اللي يقول إن الله فوق العرش كافر بذات. لماذا؟ قال: لأنه تنقص الله، تنقصه، جعله محدود محصور، وشبه جعله جسم. طيب ماذا تقولون أنتم؟ أين يكون؟ انقسموا قسمين، قسم طائفة تقول إن الله في كل مكان، نعوذ بالله، حتى قالوا إنه موجود في بطون السباع وأجواف الطيور وفي كل مكان، نعوذ بالله. وطائفة ثالثة، الطائفة الثانية سلبوا النقيضين عن رب، قالوا: لا داخل العالم ولا خارجه، ولا فوقه ولا تحته، ولا مبين له ولا محايث له. وش يكون؟ ها؟ أشد بعدكم، ممتنع مستحيل. أي الطائفتين كل من الطائفة كافرة، أي الطائفة أشد كفرا؟ الطائفة الأولى الجهمية، الطائفة الأولى قالوا بالحلول، قالوا الحل في كل مكان، والطائفة الثانية سلبوا النقيضين، لا داخل العالم. الطائفة الأولى الثانية أشد كفر، لأن أولئك أثبتوا، يعني أثبتوا شيئا وقالوا أنه حال، كالماء حل في الكوز، اثنين حل أحدهما في الآخر، إذا أثبتوا، وإن كان كفر لكن بعض الكفر أخف من بعض. وأما الذين سلبوا النقيضين ما أثبتوا شيء، بل إنهم قالوا، بل إنهم أثبتوا، بل إن هذا مستحيل، مستحيل يكون شيء لا داخل العالم ولا خارجه. وش يكون؟ لا داخل العالم ولا خارجه، ولا فوقه ولا تحته، في شيء لا داخل العالم ولا خارجه؟ هل يوجد شيء إما داخل ولا خارج؟ لا داخل العالم ولا خارجه، ولا فوقه ولا تحته، ولا متصل به ولا منفصل عنه، ولا مبين له ولا محايث له. ماذا يكون؟ لو قيل صفة العدم بأكثر من هذا ما استطعت. إذن هم أنكروا إيه؟ أنكروا علو إيش؟ علو الذات، وأثبتوا علو القدر والصفات وعلو القهر والعظمة والسلطان، وحملوا النصوص التي فيها إثبات العلو التي تزيد أفرادها على ألف دليل، النصوص التي فيها العلو تزيد أفرادها على ألف دليل، كلها حملوها على علو القهر والسلطان وعلو القدر، وهذا باطل. من لم يثبت بأن الله، ولهذا السلف كفروا من أنكر علو الله على خلقه. قال الإمام محمد بن إسحاق بن خزيمة: من لم يؤمن بأن الله مستوى على عرشه بائن من خلقه، فإنه يستتاب فإن تاب وإلا قتل، وإلا ضربت عنقه وجعل على مزبلة، حتى لا تأذى به أهل السنة ولا أهل الذمة، حتى لا تأذى برائحة أهل السنة ولا اليهود والنصارى، لأنه أشد كفرا منهم، لأنه هذا مرتد، وأولئك أهل الكتاب، وأهل الكتاب أخف من غيره. فلا بد من إثبات العلو لله بأنواعه الثلاثة: علو الذات وعلو القدر والصفات وعلو القهر والسلطان، كما قال العلامة ابن القيم رحمه الله: والفرق أنواع ثلاث كلها لله ثابتة بلا نكران. والفوق أنواع ثلاث كلها لله ثابتة بلا نكران. فلا بد من بأن الله فوق العرش وأنه بائن من خلقه مستوى على عرشه كما وصف لنفسه. والاستواء يقول مالك والاستواء معلوم والكيف مجهول، كما قال الإمام مالك رحمه الله لما سئل عن الاستواء قال الاستواء معلوم والكيف مجهول والإيمان به واجب والسؤال عنه بدعة. وتلقى العلماء هذا عن الإمام مالك بالقبول. ومعنى الاستواء معلوم يعني معلوم معناه في اللغة العربية، وله أربع معاني: استقر وعلى وصعد وارتفع. استوى معنى استقر وعلى وصعد وارتفع، هذه أنواع هذه معاني الاستواء في اللغة. والكيف مجهول، كيفية استواء الله على خلقه ما مجهول، لا نعلم، لا نعلم كيف، لا يعلمه إلا هو سبحانه. لكني أعلم استواء المخلوق على الدابة، أعلم أنك هذا مستوي على الدابة، إذا جلست على الدابة استويت عليها، بحيث لو استقرت الدابة يسقط الراكب. لكن الله مستوى على العرش وغير محتاج إلى العرش، بل هو الحامل للعرش ولحملة العرش بقوته وقدرته. لكن المخلوق إذا استوى على الدابة محتاج إلى الدابة، إذا سقطت سقطت. ولهذا المشبهة الذي شبه الله بخلقه قالوا إن استواء الله على خلقه مثل استواء المخلوق على الدابة. فكما أن المخلوق إذا سقطت الدابة سقط المخلوق، قالوا قياس ذلك لو سقط العرش لسقط الرب تعالى الله عما يقولون. هؤلاء كفار، ولهذا قال نعيم محمد من شبه الله بخلقه كفر. نعيم محمد الخزاعي يقول من شبه الله بخلقه كفر، ومن نفى ما وصف الله به نفسه أو وصفه به رسوله كفر، وليس فيما وصف الله به نفسه أو وصفه به رسوله من ذلك تشبيه. الاستواء معلوم في اللغة العربية، والكيف مجهول، والإيمان به واجب لأن الله وصف به نفسه، والسؤال عن الكيفية بدعة. ولهذا قال المؤلف رحمه الله فقد أخبرنا بأنه استوى ولم يخبرنا عن الكيفية. وهناك فرق بين العلو والاستواء. العلو عام جميع المخلوقات، أن الله تعالى له العلو على جميع المخلوقات ومنها العرش. وأما الاستواء فهو علو خاص على العرش، علو خاص. والعلو هذا ثابت بالشرع والعقل والفطرة، فطر الله جميع الخلائق حتى الحيوان الذي أصاب الشيء رفعت رأسها إلى السماء. العلو لله ثابت بأي شيء؟ بالعقل والفطرة والشرع. وأما الاستواء فإنه ثابت بالشرع، لولا أن الله أخبرنا أنه استوى على العرش ما علمنا هذا. هذا فرق. والفرق الثاني أن العلو من الصفات الذاتية التي لا تنفك عن الباري، ما يقال أنه في وقت عالي وفي وقت سفر. أما الاستواء فهو من الصفات الفعلية، وكان بعد خلق السماوات والأرض. فالله تعالى خلق العرش أولا ولم يستوي عليه، وقدر المقادير بعد خلق العرش ولم يستوي على العرش، ثم خلق السماوات والأرض ثم استوى على العرش بعد خلق السماوات والأرض. هو الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش. إذن الاستواء من الصفات الفعلية، وكان بعد خلق السماوات والأرض، بخلاف العرش هذا العلو فإنه من الصفات الذاتية. فتبين أن هناك فرق بين إيش؟ فرق بين الصفتين، أن العلو من الصفات الذاتية التي لا تنفك عن الباري، وأما الاستواء فهو من الصفات الفعلية. ثانيا أن العلو من الصفات الثابتة بالعقل والشرع، وأما الاستواء فهو من الصفات الثابتة بالشرع، لولا أن الله أخبرنا بأنه استوى على العرش ما علينا بهذا بخلاف العلو. قال المؤلف وكذلك نقول في جميع صفات الباري، ليس خاصا بالعلو والاستواء، جميع صفات العلم والقدرة والسمع والبصر والعلو والعزة والعظمة والكبرياء، وكذلك نقول في جميع صفات الباري إنه أخبرنا بها ولم يخبرنا عن كيفيتها. كل جميع الصفات لا نعلم الكيفية، لا نعلم كيفية قدرة الله، كيفية علم الله، كيفية السمع، كيفية البصر، لا نعلمها إلا هو. قال فعلينا أن نؤمن بكل ما أخبرنا في كتابه وعلى لسان رسوله صلى الله عليه وسلم، ولا نزيد على ذلك ولا ننقص منه. هكذا الواجب على المسلم، يخبر يؤمن بما أخبر الله به ولا يزيد ولا ينقص. نعم.
السؤال الخامس: ما قولكم في الرحمة والنزول إلى السماء الدنيا ونحوها؟ الجواب: نؤمن ونقر بكل ما وصف الله به نفسه من الرحمة والرضا والنزول والمجيء، وبما وصفه به الرسول صلى الله عليه وسلم على وجه لا يماثله فيه أحد من خلقه، فإنه ليس كمثله شيء. فكما أن لله ذاتا لا تشبهها الذوات، فله تعالى صفات لا تشبهها الصفات، وبرهان ذلك ما ثبت من التفصيلات العظيمة في الكتاب والسنة في إثباتها والثناء على الله بها، وما ورد على وجه العموم في تنزيهه عن المثل والند والكفو والشريك.
نعم. هذا السؤال الخامس، السؤال عن الرحمة والنزول إلى السماء الدنيا، أيضا هاتان الصفتان. أما صفة الرحمة هذه ثابتة في القرآن والسنة، والرحمن الرحيم، بسم الله الرحمن الرحيم. والنزول هذا من الصفات الثابتة في أي شيء، في الكتاب أو في السنة؟ في السنة، وهو من الصفات الثابتة، بل من الصفات المتواترة ثبوتها، ثبت في الصحاح والسنة والمسانيد عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ينزل ربنا كل ليلة إلى سماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل الآخر، فيقول: من يدعوني فأستجب له، من يسألني فأعطيه، من يستغفرني فأغفر له، حتى يطلع الفجر. فهذا السؤال عن صفتين: صفة الرحمة ثابتة في القرآن والسنة، وصفة النزول ثابتة في إيش؟ في السنة المتواترة. فإذا قيل لك ما تقول في الرحمة والنزول، فتقول: أؤمن وأقر بهما وبجميع ما وصف الله به نفسه. ولهذا قال: من الجواب نؤمن ونقر بكل ما وصف الله بنفسه من الرحمة والرضا والنزول والمجيء. والرضا أيضا، الرضا من الصفات الثابتة، من الصفات الفعلية، والرحمة كذلك من الصفات الفعلية. الرضا قال: رضي الله عنهم ورضوا عنه، بسم الله الرحمن الرحيم. والنزول: ينزل ربنا كل ليلة إلى سماء الدنيا. والمجيء: وجاء ربك والملك صفا صفا. فالنزول من الصفات الفعلية، وكذلك المجيء، وكذلك الرحمة والرضا، كلها من الصفات الفعلية. فنؤمن بهذه الصفات: صفة الرحمة وصفة الرضا وصفة النزول وصفة المجيء، أربع صفات. قال: وبما وصف به الرسول صلى الله وبما وصفه به الرسول صلى الله عليه وسلم على وجه لا يماثله فيه أحد من خلقه. يعني الإيمان يكون على وجه لا يماثل الرب فيها أحد من خلقه في صفاته. الله تعالى لا يماثل أحد من خلقه في رحمته ولا في رضاه ولا في نزوله ولا في مجيئه. المخلوق يرحم له صفات، يتصف بالرحمة، أليس كذلك؟ ويتصف بالرضا والنزول والمجيء، لكن لا يماثل الخالق. هذه الصفات تكون للخالق وتكون للمخلوق، في أن الصفات في نوعان، وكذلك الأسماء، في صفات خاصة بالله وصفات مشتركة، وكذلك الأسماء. لكن إذا سمي الله بها فله الكمال، وإذا سمي المخلوق فله ما يليق به. العزيز من أسماء الله وهو العزيز الحكيم، والمخلوق سمى العزيز، وقالت امرأة العزيز. لكن الله تعالى ليس اسم الله كاسم المخلوق، وكذلك الله تعالى له العزة والمخلوق يتصف بالعزة، لكن الله له الكمال والمخلوق له ما يليق به، وهكذا. وكذلك العلم، المخلوق يتصف بالعلم والقدرة والسمع والبصر، هذه من الصفات المشتركة. هناك أسماء خاصة بالله مثلا، وأسماء خاصة بالله لا يسمى بغيره، الرحمن لا يسمى بغيره، رب العالمين، مالك الملك، هذا أسماء خاصة بالله. وهناك أسماء مشتركة، العزيز العليم القدير السميع البصير، مشتركة يسمى بها الله ويسمى بها المخلوق. فإذا سمي الله بها فله الكمال، وإذا سمي المخلوق فله ما يليق به. وكذلك الصفات، قال المؤلف رحمه الله: نؤمن ونقر بكل ما وصف الله بنفسه من الرحمة والرضا والنزول والمجيء وبما وصف به الرسول صلى الله عليه وسلم على وجه لا يماثله فيه أحد من خلقه فإنه ليس كمثله شيء. قال المؤلف: فكما أن لله ذاتا لا تشبهها الذوات فله تعالى صفات لا تشبهها الصفات. هذه قاعدة، أن الصفات تابعة للموصوف، الصفات تابعة للموصوف. كما أن لله ذاتا لا تشبه الذوات فله صفات لا تشبه الصفات، والمخلوق له ذات تشبه ذات غيره، وله صفات تشبه صفات غيره. المخلوق يشبه غيره في ذاته وفي أسمائه وفي صفاته، أما الخالق فلا يشبه أحد من خلقه، لا في ذاته ولا في أسمائه ولا في صفاته ولا في أفعاله سبحانه وتعالى. قال المؤلف رحمه الله: وبرهان ذلك من التفصيلات العظيمة في الكتاب والسنة. برهان ذلك ما ثبت من التفصيلات العظيمة في الكتاب والسنة في إثباتها، يعني في إثبات الأسماء والصفات والثناء على الله بها. برهان ذلك ما ثبت من التفصيلات العظيمة في الكتاب والسنة في إثباتها والثناء على الله بها، وما ورد على وجه العموم في تنزيه الله، في تنزيه عن المثل والند والكفر والشريك. هذا برهان ودليل على أن لله ذاتا لا تشبه الذوات وله صفات لا تشبه الصفات. ما هو الدليل؟ البرهان هو الدليل القاطع. قال له برهان، قل هاتوا برهانك. برهان الدليل القاطع، الدليل القاطع على أن لله ذاتا لا تشبه الذوات وله صفات لا تشبه الصفات. ما هو؟ التفصيلات العظيمة في الكتاب والسنة في إثبات الصفات والثناء على الله بها، والتفصيلات فيما ورد على وجه العموم في تنزيه عن المثل والند والكفر والشرك، كقوله تعالى: ليس كمثله شيء ولم يكن له كفوا أحد، هل تعلم له سميا، لا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون، فلا تضربوا لله الأمثال. كل هذه وردت في تنزيه الله عن المثل والند والكفر والشريك. نعم.
السؤال السادس: ما قولكم في كلام الله وفي القرآن؟ الجواب: نقول القرآن كلام الله منزل غير مخلوق، منه بدأ وإليه يعود، والله المتكلم به حقاً لفظه ومعانيه، ولم يزل ولا يزال متكلماً بما شاء إذا شاء، وكلامه لا ينفد ولا له منتهى.
نعم، هذا السؤال السادس سؤال عن كلام الله والقرآن، وهذه من الصفات التي اشتد فيها النزاع بين أهل السنة وأهل البدع، ومن العلامات الفارقة بين أهل السنة وبين إيش؟ وبين أهل البدع. بيّن المؤلف رحمه الله في معتقد أهل السنة والجماعة، فقال: ما قولكم في كلام الله وفي القرآن؟ فقال الجواب: نقول القرآن كلام الله منزل غير مخلوق، منه بدأ وإليه يعود. القرآن كلام الله، لقوله تعالى: حتى يسمع كلام الله، وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله. الدليل على أنه كلام الله الآية: وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله. منزل، الدليل على أنه منزل قول الله تعالى: نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين. إذن كلام الله منزل غير مخلوق، تكلم الله به وسمعه منه جبرائيل ونزل به على قلب محمد صلى الله عليه وسلم، نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي حاميم، تنزيل من الرحمن الرحيم، تنزيل كتاب من الله العزيز الحكيم. فهو منزل، منه بدأ، منه بدأ يعني تكلم الله به، تكلم الله به، منه بدأ لم يبتدئ من غيره خلافا لأهل البدع. وإليه يعود يعني في آخر الزمان، ودليل أنه منه بدأ لأن الله أضافه إليه، كلم الله موسى تكليما. والكلام لا يضاف إلا إلى من قاله مبتدئا، الكلام يضاف إلى من قاله. فالله تعالى القرآن كلام الله، فإذا قرأت القرآن تكون قرأت كلام الله، أليس كذلك؟ فأنت تقرأ كلام الله. من الذي تكلم به؟ الله تعالى هو الذي تكلم به لأنه ابتدأ كلام به. امرؤ القيس له قصيدة مشهورة: قفا نبكي من ذكرى حبيبنا منزلي بسقط الدواء بين الدخول فحول. فإذا قرأ شخص قصيدة امرؤ القيس يقال إيش؟ هذا كلام امرؤ القيس، هذا كلام امرؤ القيس. أنت تقرأه. ليه؟ لأنه هو الذي ابتدأ الكلام، هو الذي تكلم به، والقرآن كلام الله، تكلم الله به فنحن نقرأ كلام الله، فهو يضاف الكلام إلى من قاله مبتدئا به، إلى من ابتدأه، من قاله مبتدئا، لا إلى من قاله مبلغا. فأنت تقرأ كلام الله تبلغ كلام الله، والرسول بلغ كلام الله، والله تعالى هو الذي تكلم به، منه بدأ وإليه يعود، وإليه يعود يعني في آخر الزمان، في آخر الزمان من أشراط الساعة الكبار، إذا ترك الناس العمل بالقرآن يرفع، نسأل الله السلامة والعافية. من أشراط الساعة الكبار التي تليها الساعة، أولها المهدي، خروج المهدي، ثم نزول، ثم خروج الدجال، ثم نزول عيسى بن مريم، ثم خروج يأجوج ومأجوج، أربعة متوالية، ثم تتوالى أشراط الساعة من الدخان ومنها طلوع الشمس من مغربها وهدم الكعبة وخروج الدابة، ومنها نزع القرآن من الصدور ومن المصاحف، أعوذ بالله. إذا ترك الناس العمل به نزع القرآن، فيصبح الناس لا يجدون في صدورهم آية، لا يجدون في صدورهم آية ولا في مصاحف آية، أعوذ بالله. وهذا من أعظم المصائب، يرفع في آخر الزمان، هذا معنى وإليه يعود، يعود إلى الله، منه بدأ وإليه يعود. والله المتكلم به حقا، لفظه ومعناه، لفظه ومعناه كلام الله، ولم يزل ولا يزال متكلما بما شاء إذا شاء، وكلامه لا ينفذ ولا له متاع. وقول وإليه يعود، جاء في الحديث أنه أن في الحديث هو في حديث حذيفة، ولا يسرى على كتاب الله عز وجل في ليلة فلا يبقى في الأرض منه آية، حديث رواه ابن ماجه والحاكم. أما أهل البدع فإنهم لا يؤمنون بأن كلام الله منزل غير مخلوق، فالمعتزلة يقول كلام الله مخلوق، كلام الله اللفظ والمعنى والحروف والأصوات. أهل السنة يقول كلام الله الحروف والمعاني، اللفظ والمعنى كله كلام الله، وكلام الله من حروف ومعاني، حرف وصوت، يثبتون الله الصوت والحرف. الله تعالى ينادي يوم القيامة يا آدم بصوت يسمعه من بعد كما يسمعه، ينادي يوم القيامة بصوت، فنؤمن بأن كلام الله بحرف وصوت، وكلام الله هو اللفظ والمعنى الحروف والأصوات. هذا عقيدة السنة والجماعة. أهل البدع اختلفوا، فقالت المعتزلة الكلام الله صحيح لفظ ومعنى وحرف وصوت لكنه مخلوق، وقد كفر الأئمة من قال كلام الله مخلوق، قالوا كافر يعني على وجه العموم، هذا تكفير بالنوع، أما فلان أبو فلان هذا لا يكفر إلا بعد قيام الحجة عليه. والأشاعرة قالوا إن كلام الله هو المعنى فقط، وأما اللفظ ليس كلام الله، الحروف والأصوات ليست كلام الله، اللفظ يقول المعنى، يقول إن الله تكلم، إن ما تكلم، ما سمع جبريل منه شيء. كيف؟ قالوا كلام الله معنى قائم بنفسه لا يسمع، ليس بحرف ولا صوت، مثل العلم، كما أن العلم في النفس فالكلام في النفس. واستدلوا بقول الأخطل النصراني، إن الكلام لفي الفؤاد وإنما جعل اللسان على الفؤاد دليلا، قال الكلام في الفؤاد وأما اللسان هذا دليل، قالوا الحروف والأصوات هذه دليل على كلام الله وليس كلام الله. طيب كيف عرفوا أن هذا القرآن كلام الله؟ قالوا الله تعالى اضطر جبريل اضطرار ففهم المعنى القائم بنفسه فعبر بهذا القرآن، جبريل هو الذي عبر، هو الذي تكلم وعبر وكتب القرآن من كلام جبريل. أما الله فإنه المعنى قائم بنفسه لا يسمع. شبهتهم يقول لو قلنا إن الله يتكلم بحرف وصوت لحلت الحوادث في ذاته، الحروف والأصوات حادثة والله منزه عن حلول الحوادث، ففرعون من قالوا الكلام معنى قائم بنفسه. كيف جبريل؟ قال الله اضطره اضطرار حتى يفهم المعنى القائم بنفسه، ولما فهمه راح وعبر بهذا القرآن، فهذا القرآن كلام جبريل الموجود في المصاحف الألفاظ. وقال الطائفة واستدلوا بقول إنه لقول رسول كريم ذي قوة عند ذي العرش مكين، قالوا قول رسول. وقال الطائفة الثانية الذي عبر به محمد، هذا عبارة من كلام محمد، واستدلوا بقول إنه لقول رسول كريم وما هو بقول شاعر قليلا ما تؤمن. وقال الطائفة الثالثة من الأشاعرة جبريل أخذ من اللوح المحفوظ ولم يسمع من الله كلام ولا حرف ولا صوت. كلها أقوال بعض، هذه أقوال الأشاعرة هم أقرب الطرف إلى أهل السنة. وهذه من الصفات السبع التي يثبتونها لكن ما تثبت على وجه. ولهذا صار بعضهم لا يحترم القرآن ولا يقدر وليس له قدر عند القرآن، لا يبالي بعضهم حتى لو رمى القرآن يقول ما في كلام الله، هذا كلام الله في نفسه. فقالوا يسمى ما في المصحف كلام الله مجازا لأنه تعدى به كلام الله، فسمي كلام الله مجازا لأنه تعدى به كلام الله، هذه الحروف يتعدى بها كلام الله، يتعدى بها المعنى، الكلام الله هو المعنى، وهذا من أبطل الباطل. والحروف والأصوات يقولون عبارة، عبارة عن كلام الله، والكلابية قالوا الحروف والأصوات حكاية عن كلام الله، وهذه كلها أقوال باطلة. والصواب أن كلام الله هو المعنى، الحرف والصوت، وهذا ولهذا قال شيخ الإسلام في العقيدة الوصية وكلام الله الحروف والمعاني، ليس كلام الله الحروف دون المعاني ولا المعاني دون الحروف، كلام الله الحروف الحرف والمعنى، والله هو المتكلم به حقيقة اللفظ هو معناه، ولم يزل ولا يزال متكلما بما شاء إذا شاء متى شاء كيف شاء سبحانه، وكلام الله لا ينفد ولا له منتهى، كلام الله لا ينفد ولا ينتهي، ولو جعلت بحار الدنيا كلها وفجرت وصارت بحارا واحدة وجعل مداد حبر وأثي بجميع أشجار الدنيا كلها وجعلت أقلام، جعلت أقلام يكتب فيها والبحار مدادا يكتب به، لتكسرت الأقلام ونفدت مياه البحار ولم تنفد كلمات الله، قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مدى، ولو جئنا بمثله مددا، ولو أن ما في الأرض من شجرة أقلام والبحر يمده من بعد سبعة أبحر ما نفدت كلمات الله، إن الله عزيز حكيم، كلام الله لا ينفد ولا له منتهى سبحانه وتعالى. نعم.
السؤال السابع: ما هو الإيمان المطلق وهل يزيد وينقص؟ الجواب: الإيمان اسم جامع لعقائد القلب وأعماله وأعمال الجوارح وأقوال اللسان، فجميع الدين وأصوله وفروعه داخل في الإيمان، ويترتب على ذلك أنه يزيد بقوة الاعتقاد وكثرته وحسن الأعمال والأقوال وكثرتها، وينقص بضد ذلك.
السؤال السابع: ما هو الإيمان المطلق وهل يزيد وينقص؟ قال: الإيمان المطلق اسم جامع لعقائد القلب وأعماله وأعمال الجوارح وأقوال اللسان، هذا مسمى الإيمان، مسمى الإيمان اعتقاد القلب وأعمال القلب وأقوال اللسان وأعمال الجوارح كلها داخلة، مسمى الإيمان اعتقاد بالقلب وعمل بالقلب، اعتقاد القلب هو إقراره وتصديقه واعتقاده، وعمل القلوب مثل المحبة والخوف والرجاء، وأقوال اللسان كالذكر والتسبيح وقراءة القرآن والدعوة إلى الله، وأعمال الجوارح كالصلاة والصيام والزكاة والحج، وأعمال اللسان أيضا كلها داخلة، أقوال اللسان وأقوال القلوب، أقوال القول قولان، قول القلب هو التصديق والاعتقاد والاعتراف، وقول اللسان وهو النطق، وأعمال القلب وهي الجوارح، وأعمال القلب وهي المحبة والخوف والرجاء، وأعمال الجوارح كالصلاة والصيام والزكاة كلها داخلة في مسمى الإيمان، قول باللسان وتصديق بالقلب وعمل بالجوارح. ولهذا قال بعض السلف لما سئل عن الإيمان قال: قول وعمل، قال بعضهم ونية، قول وعمل ونية، وزاد بعضهم قول وعمل ونية وسنة، كل هذا داخل في مسمى الإيمان. فهو اسم جامع، يقول المؤلف اسم جامع لعقائد القلب وأعماله وأعمال الجوارح وأقوال اللسان كلها داخلة، عقائد القلب وأعماله وأعمال الجوارح وأقوال اللسان، فجميع الدين أصوله وفروعه داخل في الإيمان. قال: ويترتب على ذلك أنه يزيد بقوة الاعتقاد وكثرته وحسن العمل والأقوال وكثرتها، يزيد بالاعتقاد السليم ويزيد بالعمل بالصلاة والزكاة والصيام، وينقص بالمعاصي كما قال: سنة يزيد بالطاعة وينقص بالعصيان. والأدلة على هذا كثيرة. الله تعالى قال: إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون. كل أدخل أولئك هم المؤمنون حقا، الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ومما رزقناهم ينفقون أولئك هم المؤمنون الحق. أدخلها في مسمى الإيمان. وفي الحديث: الإيمان بضع وسبعون شعبة، فأعلاها قول لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، والحياء شعبة من الإيمان. بخلاف المرجئة الذين يقولون الأعمال لا تدخل في مسمى الإيمان. المرجئة طوائف، أعظمها وأشدها الجهمية الذين يقول الإيمان معرفة الرب بالقلب، والكفر جهل الرب بالقلب. وهذا أفسد وأقبح قول قيل في تعريف الإيمان، تعريف الجهم. يقول: من عرف ربه بقلبه فهو مؤمن، ولا يكون كافر إلا إذا جهل ربه بقلبه. وعلى هذا يكون إبليس مؤمن، والكفار واليهود مؤمنون، وفرعون مؤمن، لأنهم يعرفون الله بقلوبهم، نعوذ بالله. والثاني، الطائفة الثانية الكرامية الذين يقول الإيمان النطق باللسان، فإذا نطق فهو مؤمن ولو لم يعتقد، فإذا نطق بلسانه فهو مؤمن، وإذا لم يعتقد بقلبه فهو مخلد في النار. فيلزم من ذلك يقول هو مؤمن كامل الإيمان لأنه نطق بلسانه، ومخلد في النار لأنه اعتقد، لأنه منافق، اعتقاد المنافقين. وهذا من أبطل الباطل. والثالث، الطائفة الثالثة، مرجئة الفقهاء الذين يقول الإيمان قول باللسان وتصديق بالقلب، وأما الأعمال مطلوبة ولكن ليست من الإيمان. وأما السنة والجماعة فيقولون الإيمان قول وعمل يزيد وينقص ويضعف ويقوى. نعم، لعل نقف على هذا في الأسئلة. وفق الله الجميع طاعته وثبت الله الجميع هدى. نقف على السؤال الثامن غدا إن شاء الله.
يقول: أحسن الله إليكم ونفع بعلمكم، هل نثبت لله صفة الجلوس؟ وهل وردت في ذلك أحاديث صحيحة؟ بارك الله فيكم.
نثبت لا صفة الاستواء التي أثبتها لنفسه ثم استوى على العرش، الرحمن عرش استوى في سبع مواضع في كتابه. صفة الاستواء وردت في سبعة مواضع في كتاب الله عز وجل، كما هو معروف في سورة الأعراف، وفي سورة يونس، وفي سورة طه، في سورة الفرقان، سورة السجدة، والحديد، والرعد. أما معناه فلا الأسماء والصفات كما سبق توقيفية. إذا ثبت صفة الجلوس بحديث صحيح أثبتناه، وإلا فلا. وأنا لا أعلم حديث صحيح في إثبات الجلوس. نعم،
أحسن الله إليك. يقول: هل نثبت اسم الشخص لله تبارك وتعالى؟
لا، لفظ الشخص هذا مما ورد الإخبار عن الله. قاعدة عند أهل العلم أن الإخبار أوسع من الصفات. ثبت في الحديث أن قال: لا شخص أغير من الله. فيثبت لله، يخبر عن الله بأنه شخص وبأنه ذات وبأنه شيء. قل: أي شيء أكبر شهادة؟ قل الله. يخبر عن الله بأنه شيء وبأنه شخص، لا شخص غير الله. أما الصفات فباب الإخبار أوسع من باب الصفات، الصفات توقفية. أما الخبر يخبر عنه بأنه شيء وبأنه موجود، لكن هل تقول من أسماء الله الموجود، من أسماء الله أنه شيء؟ هذا من باب الخبر. يقول إن الله شيء، إن الله موجود، الله له ذات، وإن الله شخص يخبر عنه بأنه شخص، لكن الصفات والأسماء والصفات توقفية. فهذا يخبر عن الله بأنه شيء، وفي الحديث وهذا ثابت في الحديث: لا شخص أغير من الله. نعم.
يقول: من أول من قسم التوحيد إلى ثلاثة أقسام؟ ولو زدنا قسما رابعا كتوحيد الحاكمية فهل يجوز ذلك؟
لا، توحيد الحاكمية هذا فرد من أفراد توحيد العبادة، فرد من أفراد توحيد العبادة. هذا معروف، يعني أن التوحيد نوعان: النوع الأول إثبات حقيقة ذات الرب وأسمائه وصفاته، والثاني إثبات ألوهيته واستحقاق العبادة. لكن فصل توحيد الأسماء والصفات لأجل لما دار حوله وثير حوله من الشبه. وهذا مأخوذ، يعني توحيد الثلاثة واضحة في السنة، يعني واضحة في القرآن، والسنة مأخوذة من القرآن. فلا يقول شخص هذا ابتداع، أو كما يقول بعض الناس هذا تثليث والعياذ بالله، مثل تثليث النصارى. هذا الآن اقرأ الآية، اقرأ الآيات والنصوص واضحة. قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد، قل لأهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم توحيد الألوهية، إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في 6 أيام هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة، توحيد الربوبية، توحيد الأسماء والصفات واضحة. أما توحيد الحاكمية فرد من أفراد توحيد العبادة، تؤمن بأن الله له العبادة، أنه مستحق العبادة بجميع أفرادها وجميع أجناسها كما قال المؤلف رحمه الله، من أجناسها الدعاء والذبح والنذر والصلاة والزكاة والتحاكم، الحاكم يتابع كل فرد من أفراد العبادة، فلا تفرد فرد. إذا يجي واحد يقول أنا أفرد توحيد الدعاء، ويجي واحد آخر يقول أفرد توحيد الذبح، ويجي واحد يقول توحيد النذر، ويجي واحد يقول توحيد الصفات، وهكذا. تقول لا، كل هذه أجناس العبادة، الحاكمية والصلاة والزكاة والصوم والحج، كلها داخلة في توحيد العبادة. نعم.
قل أحسن الله إليكم، ما حكم من تسمى باسم عبد الإله؟
لا بأس. الإله إذا الإله بالتعريف لا يطلق إلا على الله، من أسماء الله الإله، بخلاف وكذلك الرب. أما رب بدون أل هذه عامة، رب الدار، رب كذا، وكذلك إله، إله فلان وإله فلان، إله كذا وإله الطائفة الفلانية، الإله لا يطلق إلا على الله، الرب لا يطلق إلا على الله، عبد الإله، عبد الرب، من أسماء الله. نعم.
يقول رعاك الله، هل الأشاعرة موحدون لله عز وجل؟
الأشاعرة قلنا إنهم يثبتون سبع صفات، معروف عند أهل إنهم يثبتون سبع صفات، الحياة والكلام والبصر والسمع والعلم والقدرة والإرادة، ويتأولون بقية الصفات. أما مسألة التوحيد هذا يختلف، بعضهم يفسر لا إله إلا الله، معروف لا إله إلا الله لا معبود حق إلا الله، بعضهم يفسرها لا خالق إلا الله، فالذي يفسر لا خالق إلا الله غير موحد. من فسر بأن الإله هو الخالق معناه لم يفرق بين توحيد الربوبية وتوحيد الألوهية، ولو فسر معنى كلمة التوحيد لا خالق إلا الله لصار كفار قريش موحدون، لأنهم يقول لا خالق إلا الله. بعض كثير من الصوفية وبعض أهل الكلام يفسرون الإله بأنه الخالق، ومن فسر الإله بأنه الخالق غير موحد، معناه لا مفرق بين توحيد الربوبية وتوحيد الألوهية، ولا يتبين عظمة هذه الكلمة وأنها هي كلمة التوحيد التي تنفي الشرك إلا إذا فسر الله بأنه المعبود، لأن الآلهة كثيرة لكن كلها معبودة بالباطل، ومعبود بالحق هو الله كما قال سبحانه ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه هو الباطل وأن الله هو العلي الكبير. ولا يتبين عظمة هذه الكلمة وأنها هي الكلمة التي تنفي الشرك إلا إذا فسر التوحيد بأنه المعبود. قال فما أغرت عنه آلهتهم التي يدعون من دون الله من شيء لما جاء من ربك. إذن الآلهة كثيرة، والمعبود بالحق والله سبحانه وتعالى. وكلمة التوحيد لا إله إلا الله لا نافية للجنس، من أخوات إن تنصب الاسم وترفع الخبر، إله اسمها والخبر محدود تقدير لا إله حق إلا الله، إلا استثناء الاسم الشريف بدل من الخبر، لا إله حق إلا الله. نعم.
يقول هل للعبد أن يتخيل كيفية صفة من صفات الله سبحانه لكي تتضح له صفة من غير أن يتحدث بما تخيل؟
لا، لا لا يتخيل العبد ولا يستطيع أن يصل إلى كنه الذات والصفات، كنه الذات والصفات لا يعلمها إلا هو سبحانه وتعالى، وكل شيء يتخيله الإنسان فالله فوق ما يتخيله وفوق ما يدور في الخيال، ولا تستطيع أن تكيف الصفة، صفة أي شيء، أو حتى ترى الشيء أو ترى مثيلا له، إذا رأيت الشيء أو رأيت مثيلا له تكيف، لكن نحن لم نرى الله ولم نرى مثيلا له حتى نكيفه، فلا نكيف ذاته ولا نكيف صفاته ولا نتخيله. نعم. بل نفوض الكيفية إلى الله، نفوض علم الكيفية إلى الله، كيفية الذات كيفية الصفات نفوضها إلى الله، كما قال الإمام مالك: الاستواء معلوم والكيف مجهول. هذا يقال في جميع الصفات. فإذا قال لك شخص: كيف علم الله؟ نقول: العلم معلوم والكيف مجهول، الإيمان به واجب والسؤال عنه بدا. إذا قال لك: عزة الله، كيف العزة؟ نقول: العزة معلومة والكيف مجهول، الإيمان واجب والسؤال عنه بدا. وقال في جميع الصفات. نعم.
يقول: هل الضحوك القتال من أسماء الرسول صلى الله عليه وسلم أو قريبا من هذا؟
نعم، أذكر أن جاء في بعض الأحاديث أنه الضحوك القتال، لكن لا أعلم يعني درجة هذا الحديث من الصحة، يحتاج إلى مراجعة. نعم.
هل يجوز أن يسأل الرجل الله أن يرى الرسول صلى الله عليه وسلم في المنام؟
يسأل الإنسان ربه أن يوفقه للعمل الصالح وأن يوفقه للإخلاص. رؤية الرسول عليه الصلاة والسلام في المنام، من رآه كما في الحديث على صورته التي جاءت في الحديث فرؤيته حق، ومن رأى على صورة أخرى فلا يكون هو. بعض الناس يرى الرسول عليه السلام، هل تكون رؤيته حق؟ نعم، نقول إذا رآه على الصفة التي جاءت في الحديث فهو حق، لأن الشيطان لا يتمثل بالنبي صلى الله عليه وسلم. لكن من رأى على صورة أخرى ما يكون هو. شخص قال: رأيت الرسول لكن رأيته قصير، يقول: لا، ما هو هذا الرسول، ما هو قصير. أو قال: رأيته ليس له لحية، أو رأيته أسمر، وما هو هذا الرسول. هذا الرسول معروف وصف الأحاديث: ربعة من الرجال، أبيض محرب مشرب بحمرة، لحيته تملأ ما بين منكبيه. فإذا رأيت على هذا الأوصاف اللي جاء في الحديث فهو حق. ثم أيضا الرؤية لا تكفي وحدها، بل المهم الإيمان. اسأل ربك الإيمان، اسأل ترى الرسول فقط، اسأل ربك الله يوفقك الإيمان به وتصديقه والإخلاص والصدق. الرؤية لا تكفي. المنافقون رأوا الرسول، واليهود ما نفعتهم الرؤية، ما زادتهم إلا وبالا. المنافقون رأوا الرسول، ليس كذلك؟ واليهود رأوا الرسول، والنصارى هل نفعتهم رؤيتهم؟ ما زادوا من الله إلا بعدا. فلهذا يسأل ربك الإيمان، أن يوفقك الإيمان والعمل الصالح. نعم.
أحسن الله إليكم. هل ورد حديث في النهي عن الصيام بعد النصف من شعبان؟
نعم، جاء في الحديث: إذا انتصف شعبان فلا تصوموا. وهذا الحديث اختلف العلماء في تصحيحه وتضعيفه. من العلماء من ضعفه كبار الأئمة، وحسن أيضا آخر. اختلف العلماء في هذا، فبعض الحفاظ ضعفه وبعضهم حسنه. ومن حسنه قال إن معناه يوافق المعنى الحديث الآخر: لا تقدموا رمضان بصوم يوم ولا يومين، وإن كان هذا أصح. فيقول معناه النهي عن الصيام بعد نصف شعبان احتياطا لشهر رمضان، وهذا إنما يكون لمن أراد أن يبتدئ الصوم بعد نصف شعبان. أما من صام من أول شعبان وأراد أن يستمر فلو أن يستمر، لقوله صلى الله عليه وسلم لحديث عائشة: كان النبي صلى الله عليه وسلم يصوم شعبان كله، كان يصوم شعبان إلا قليلا. فإذا صام من أول الشهر واستمر فله ذلك. وكذلك من كان له عادة صوم الاثنين والخميس فهذا يصوم من أجل عادته ولو في آخر يوم من شعبان، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تقدم رمضان بصوم يوم ولا يومين إلا رجل كان يصوم صوما فليصوم. وكذلك من كان عليه الصيام من أيام رمضان الماضي أو عليه الصيام نذر أو كفارة يصوم. أما من لم يكن له عادة ولا يصوم صوما واجب ولا صام من أول الشهر ولا يصوم الاثنين والخميس وأراد أن يبتدئ من النصف، نقول: قف من النصف خلاص. قال: أنا أريد أن أبتدئ. نقول: هل لك عادة؟ قال: لا، ما لي عادة. هل صمت من أول الشهر؟ ما لي صمت من أول الشهر. هل عليك نذر أو كفارة؟ قال: ما علي، أنا أريد التطوع. نقول: قف، ما تريد تتطوع الآن؟ التطوع واسع، كل السنة تطوع، الآن قف. إذا انتصف شعبان فلا تصوم، مثل حديث: لا تقدم رمضان بصوم يوم ولا يومين. فإذا قال: أنا صمت من أول الشهر، نقول: استمر. إذا قال: أنا لي أصوم نذر أو كفارة أو صيام رمضان، نقول: نعم. إذا قال: أنا صوم الاثنين والخميس، نقول: نعم صم، أنا صوم أيام بيض، نعم صم عادتك. لكن هذا شخص يريد أن يبتدأ من النصف وليس له عادة، هذا معنى الحديث. قال له في هذا الحديث: لا تصوم. هذا من صحح الحديث يقول هذا معنى. نعم.
أحسن الله إليكم، يقول: ما هو الأفضل في رمضان، الحفظ والمراجعة أم التلاوة؟
اجمع بين الأمرين، اجمع في وقت تحفظ وفي وقت تراجع، والحمد لله الأوقات واسعة، في وقت تخصصه للحفظ ووقت تخصصه للمراجعة. نعم.
يقول: هل ينكر على من يجلس في آخر المسجد مع وجود أماكن فارغة في الصفوف الأولى؟
نعم، فوت على نفسه الأجر والفضيلة. ما ينبغي الإنسان يزد في الخير، على الإنسان أنه يرغب في الخير. مأمور الإنسان بالتقدم إلى الصف الأول وإلى الصفوف الأولى. لو يعلم الناس ما في النداء والصف الأول، يقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: لو يعلم الناس ما في النداء والصف الأول ثم لم يجدوا إلا أن يستهموا عليه لاستهموا. نعم.
سؤال الأخير رعاك الله، يقول: ما حكم شرب الدخان في المقابر وقضاء الحاجة في المقابر؟
أما قضاء الحاجة في المقابر فلا يجوز، لأن هذا امتهان المقبرة، هذه المقبرة محل للأموات وهم سبقوا إليها، فلا يجوز قضاء الحاجة والتخلي فيها، لا شك أن هذا أمر منكر. وكذلك شرب الدخان، هذا محرم، لأنه من الخبائث الضرر بالصحة والمال والبدن في كل مكان، وفي المقابر أيضا كذلك، يعني محل المقابر محل اعتبار وعظة، فكيف تعصي الله في هذا المكان؟ عليك أن تتعظ. النبي صلى الله عليه وسلم لما جلس عند قبر ويلحد له كان على رأسه الطير، قال: استعيذ بالله من عذاب القبر. هذا محل عظة وتذكر، مو محل معصية والعياذ بالله. يشرب الدخان، أين العظة؟ أين العبرة؟ أين التذكر لمثل هذا؟ فالعمل العاملون، فلا شك أن هذا أنه لا يجوز، وأن هذا أشد يعني إثما في هذا المكان، مكان الاتعاظ والعبرة يعصي الله فيه، مع أن المعصية في كل مكان. الدخان محرم، لكنه في هذا المكان الذي ينبغي أن يتعظ ويتذكر حاله ومصيره ويعصي الله. وكذلك التخلي، وقضاء الحاجة، هذا في امتحان للأموات، مكان للأموات هذا نظيف، يكون طاهر، تدفن فيها الأموات، والمسلم له حرمة حيا وميتا كمان. لا يجوز، لا يطع الإنسان على القبر ولا يؤذيه، ولا وكذلك لا يتخلى في المقابر، هذا من أذية المؤمنين. نسأل الله السلامة والعافية، وفق الله جميع طاعته، وثبت الله جميع هداه، وصلى الله على محمد وآله وصحبه.